بنا بنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي
ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا
وعزنا في
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحان الله، أكثر شيء يشدني في قضية الصلاة العهد الذي بيننا وبين الله عز وجل، طريقة كيف أن الله جل جلاله فرضها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا بتكلم باللهجة العامية أو شبه العامية حتى تتضح الصورة يعني بشكل أكبر. أنا الحين لو كلمت دكتورنا الحبيب أبو خالد، دكتور أيوب الأيوب، وقلت له يا دكتور أنا عندي شغلة وأحتاج أني أكلمك بخصوصها، قال لي تفضل أحمد أنا معاك في التليفون خذ راحتك. قلت له لا والله يا دكتور لازم أقابلك. قال تفضل عندي في الديوان. جيت عند الشيخ أبو خالد دخلني الديوان ولا موجودين عدد من الناس. قلت والله اسمح لي يا شيخ أبو خالد لازم أنا وياك بروحنا. بس معناه أن الكلام اللي الآن راح يصير بينه وبينه كلام ثقيل، يوجد أمر فعلا مهم اللي أنا خرجته من بيته وجلست معاه لوحدي عشان أتكلم معاه في هذا الأمر. حادثة الإسراء والمعراج أعظم ما حدث بها فرض الصلاة. ارتفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سدرة المنتهى. الله عز وجل يوم يخبر هذا الخبر، يعني سبحان الله، الآية عجيبة في سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
الحدث المهيب اللي وصل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى فوق السماء السابعة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقص علينا هذا الخبر: فنظرت إلى جبريل 60,000 جناح الذي غطى الأفق، فإذا هو كالحلس البالي كالحلس البالي كالخرقة ليس بها قوة، وهو جبريل عليه السلام من أعظم مخلوقات الله عز وجل، أمين الوحي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فنظرت إلى جبريل فإذا هو كالحلس البالي. في هذا الحدث المهيب الله جل جلاله يخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الفريضة العظيمة، 50 صلاة في اليوم والليلة. يعني رحمة الله عز وجل علينا اللي لقي موسى عليه السلام محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، قال سر ربك التخفيف، جربت الناس قبلك، فصارت الحمد لله 5 صلوات، وما أجملها من أوقات ودقائق نقضيها مع الله عز وجل، صلة بين الله عز وجل وبين عباده. والله أني كنت أقول حق أمي الله يطول عمر أمهاتكم ورحم الله عز وجل من مات منهم، والله يطيل في عمر أمهاتنا وآبائنا يا رب يا ذا الجلال والإكرام. كنت أقول لها يما الحين اللي ما يصلي شلون يعيش؟ يعني إحنا بقول لكم بالكويتي، إحنا طارقنا الدنيا يعني مصائب مصائب تأتيك من كل حدب وصوب، ما الذي يخفف عنك؟ أقسم بالله اللي قال الشيخ إلا المصلين، يعني سبحان الله الاستثناء هذا يوم أتى في القرآن، والله العظيم فعلا إنه هدوء واطمئنان وراحة وسكينة شيء لا أستطيع أن أصفه. إلا اللي يصلي راح يدري أنه سبحان الله بين يدي الله عز وجل لمن يسجد، يا الله يا الله الراحة، يا الله اللهم لك الحمد على نعمة الصلاة، يا ربي لك الحمد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. بقول لكم آخر نقطة في هذا الأمر، مرة كنت أقرأ يعني بداية سورة المؤمنون، الله عز وجل إيش يقول؟ كلكم الله يحفظكم يا رب تحفظون هذه السورة العظيمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون، الله جل جلاله يقول الآن قد أفلح المؤمنون، والله عز وجل قوله صدق سبحانه جل جلاله، الفلاح والفوز والظفر كله للمؤمن، أول صفة لهم أول صفة
الذين هم في صلاتهم خاشعون.
عرفت السر، عرفت العهد، لأنهم مع العهد، بل أن العهد هذا هم يخشعون فيه، يدخل في أرواحهم وقلوبهم. ثم سبحان الله في نفس اليوم هذا كنت أقرأ في صلاة العشاء من سورة المدثر، وكنت أشوف الآن وصف المؤمن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إيش وصف الكافر؟
قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين.
يا الله يا الله، عرفت السر، هؤلاء اللي بالفوز والفلاح والظفر بالفردوس الأعلى كانوا في صلاتهم خاشعون، وهؤلاء لم نكن من المصلين. أسأل الله جل جلاله يا رب يا ذا الجلال والإكرام يجعلنا من عباده الخلص المخلصين الصادقين الخاشعين، والحمد لله رب العالمين.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نيد العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. موضوع رائع وجميل، هذه الأبعاد الوظيفية وهذه الآثار والثمار المباركة للصلاة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الصحة وعلى مستوى النفس وعلى مستوى العقيدة والإيمان، أريد أن أقدم لها بقاعدة أصولية نذكرها جميعا من باب الذكر للتذكير. إن التوقيف كما يقول الأصوليون لا يمنع التعليل، فنحن لا نعارض التعليل بالتوقيف ونمنع تعليل الأحكام التوقيفية التكليفية التعبدية بحجة أننا أمرنا أن نأتيها طاعة، نحن نأتيها طاعة ونسلم بها لله ونفعل ذلك ابتداء، ثم نغوص في الأسرار والحكم والمعاني والمقاصد والآثار والثمار لهدفين: الهدف الأول أن نزداد بذلك إيمانا وفهما واعتزازا واقتناعا وفخرا بديننا، والثاني أنها تعيننا على حسن التنزيل، لأن هناك دقائق وتفاصيل في تنزيل الحكم التكليفي بعيدا عن التعليل يمكن أن تنزلق إلى أحيانا نقيض المقاصد التشريعية. إذن التوقيف لا يمنع التعليل، تجعلنا في حل من الحرج، لأننا لا نعلق الاستجابة والطاعة والخضوع والامتثال بالفهم، خاصة وأن التكليف فوري، أما التعليل فتراكمي. الأمة إلى اليوم ما زالت تجمع من العلل وتستكشف، في 10 سنوات الأخيرة صدرت كتب رائعة جدا، أذكر منها لحث شبابنا على القراءة بسرعة: إدارة الصلاة، روح الصلاة، فلسفة الصلاة، بناء الصلاة، كيمياء الصلاة، استشفاء الصلاة. بس هذه ما كنا ننتظر القرن العشرين والواحد والعشرين ونقرأها ونقتني بها لكي نصلي. نحن نصلي من أول يوم. إذن كل كلامنا عن الأبعاد التي سبق ذكرها وما سيلحق ويستدرك أو يكرر ويؤكد أو يفصل ويجمل هو من باب أننا نفصل أمر التكليفي عن الأمر التعليلي. هذه واحدة. الثانية، لو أخذنا الجانب الصحي فقط استكمالا لما ذكر في الجانب المعنوي، البعض قد يهزأ ويسخر، تريدون أن تأخذوا العلم وتربطوه من خيشومه وتجروه. أنا أرفع تحدي على كل علماء الدنيا، كبار علماء البيولوجيا، أبدأ بريتشارد دوكينز إمام الملاحدة في العالم، وأقوله كتاب واحد الدكتور زهير قرامي، الاستشفاء بالصلاة، أن يرد فيه على حرف واحد. وأنا أقرأ فقط هنا عشر معشار العناوين الكبرى فقط للصلاة في كتاب ليس فيه حرف من المواعيد على أهمية المواعيد ولا الإنشاء، وإنما كل كلام علمي في البيولوجيا، في الكيمياء الحيوية، في الكيمياء العضوية، في علم فيزياء الجسد، في الطب، من متخصصين، والكتاب محكم وصادر عن الهيئة العليا للإعجاز العلمي. أقرأ بسرعة فقط عناوين العناوين: الطهارة وأثرها على الجسم، الصلاة وعلاج الأمراض العصبية والنفسية، الصلاة الوسطى ضمان لسلامة القلب. قد يضحك البعض ويقول ما علاقة الصلاة الوسطى، يتكلم عن توقيتها. في علم اليوم طوره الألمان اسمه علم مواقيت الأمراض. المرض الخطير الذبحة الصدرية قد يأتيك في الثامنة صباحا، وإذا استيقظت قبلها بخمس دقائق لا يأتيك، أو تأخرت خمس دقائق يأتيك مضاعفا. الصلاة وقاية من أمراض الدوالي، الصلاة وتقوية العظام والمفاصل والعضلات، الصلاة والحماية من الانزلاق الغضروفي. كل هذا كلام طبي علمي كيميائي عضوي مفصل ومدقق، سأخذ أسهله لأنني لست متخصصا لأن الوقت ضيق. حركات الصلاة، صنفوا العلماء المعاصرين آخر شيء، صنفوا الحركات إلى ثمانية مراتب، من الحركة الضعيفة جدا سموها الحركة الخاملة وهي حركة الجالس يضرب على الآلة الكاتبة، إلى الحركة العنيفة جدا هي الدرجة الثامنة اللي هي حركة السباحة والجري والصراع المصارعة. ووجدوا أن أوسطها سموها الحركة المعتدلة، هي الإيقاع الذي تحدث به حركة الصلاة والوضوء والمشي إلى المسجد. اليوم أي طبيب ذهبت إليه صرت في سني وضعفي وبدانتي وعندك أمراض مزمنة يقول لك لا يصلح لك إلا علاج المشي، المشي إلى الصلاة. وحديث نبوي: فمن مشى بشر المشائين، من مشى في الصلاة، من مشى في حاجة أخي، البعد الاجتماعي والبعد الروحي متطابقان. الحركة ليس فقط الحركة، نوع الحركة، ترتيب الحركة، الركوع قبل السجود، السجود بعد الجلوس، والجلوس قبل، نوع الحركة، ترتيب الحركة، جهد الحركة، درجة الحركة، الدرجة الرابعة بالضبط. شرح كيف أن هذه الحركة لو زادت عنفا، سأعطي مثال بسيط على قدر علمي، الجهد العضلي إذا ضعف بقدر جهد الصلاة مرتين بدلت الخلايا جهدا لم تجد ما يكافئها من استنشاق الأكسجين، أفرزت حامضا يصبح في درجة معينة سميا يسبب آلام فظيعة في المفاصل والعضلات. فسبحان الله، علماء لا يشتغلون بالصلاة، لا يعرفون الإسلام، أوروبيين مش مشتغلين حتى بدين المسيحي، يصلون بعد ما يسمى فيزياء الجسد اليوم، علماء الذين يهتمون بالرياضيين ويهتمون بالتغذية ويهتمون بالأمراض العضلات والمفاصل، إلى أن أرشد وأعدل درجة من الحركة تصلح للضعيف والقوي، للرياضي المحترف وللشيخ الهارم، للطفل الصغير وللمرأة الحامل، وهذه الحركات وبهذا الترتيب وبهذه الفترة الزمنية. ولاحظوا في الوصف النبوي الشريف وفي وصف الصحابة والدقة كما روى علماء الحديث: ثم يستوي حتى يعود كله مفصل إلى مكانه، ويستوي في ظهره حتى لو صب الماء عليه، يا أخي. كل هذا الوصف موجود في هذا الكتاب. هذا مثال أول. المثال الثاني، الكتاب قديم قليلا من سنة 1996 لكن ما زال كل شيء فيه تحدي مرفوع. الكتاب الثاني صدر من شهور وعنوانه بناء الصلاة، وينقل آخر المعلومات. أنا أعطيكم آخر معلومة الدكتور نيوبرغ، رجل مسيحي ليس مسلما حتى لا يتهم به، بعد أن شرح علاقة صحة المخ، لا نتكلم عن العقل، نتكلم عن المخ كجهاز مادي، علاقة صحة المخ بالمخ بالإيمان، يقول بعد تجارب طويلة وكتابات علمية وأطروحة له، يقول كلما كان اعتقادك بوجود الخالق أقوى كان دماغك أفضل. بيتكلم عن الخلايا ويشرح هذا في قضية التركيز، والتركيز يجرنا إلى الخشوع. وأنا لا أتكلم الآن في البعد الإيماني، تركته لإخواني من قبلي وبعدي في البعد الصحي. الخشوع الذي هو الأداة الأساسية للتركيز يوصل إلى أن خلايا الدماغ تكون في حالة من التغذية والوظيفة والراحة. فيقول إذا أردت أن تقوي خلايا دماغك فقوي إيمانك بالله. علم جديد، آخر إشارة، علم جديد، شوفوا الاسم كم هو طويل ومركب من أربعة كلمات: بسيكو نيرو إيمينولوجي، مكون من النفس والأعصاب والمناعة والعلم. هذا العلم الحديث يساعد، يشرح هذا العلم كيف تساعد الصلاة بحركاتها وترتيبها ونظامها على خفض السكري والضغط وتصلب الشرايين وأمراض القلب. وهنا أذكر يا إخواني عيادة الدكتور أحمد القاضي رحمة الله عليه، ولولا أنه هو من حدثني فمن لأدل ما صدقت. ونحن جالسون في مؤتمر إسلامي في أوكلاهوما، فقال لي بهدوئه ولطفه قال أنا درست الطب في أمريكا وتخرجت في أمريكا وعملت طبيب في أمريكا لين تقاعدت، فأنا رجل أمريكي 100% علما ولغة. قالوا الأمريكيون لا يلعبوا، لا يعطون ترخيص لأي مؤسسة طبية بدون مواصفات علمية دقيقة. قال استطعت أن أدافع عن مؤسستي لعلاج السرطان بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، ففرضت نفسي بالعلم. والأمريكا لا يمزحون، هناك لجان علمية في وزارة الصحة هي التي تعطي، ورخصوا لي بها وسمحوا لي بها ويراقبونني بشدة. أنا إلى هنا ظننت أنه يعالج المسلمين الأمريكيين من السرطان. الصدمة كانت لما قال لي غير المسلمين، هذه الأولى، لا يفهمون العربية والأذكار بالعربية. طيب بالله عليك هذه الأذكار لو أضيفت لها الصلاة، طبعا هو ما يستطيع يقول غير المسلم صلي، بس هذه الأذكار التي استعملها الدكتور أحمد القاضي رحمه الله كلها في الصلاة، والصلاة أقوال وأفعال وحركات هي من أقوال الصلاة. قال لي رحمة الله عليه، وإنني أتحمل المسؤولية والأمانة في هذه الرواية، وإنه منذ فتحت العيادة وعندي، لأن السرطان مرض مزمن فيبقى الناس إلى أن يموتوا، قال 100 مريض كلهم هرمون في حالة متقدمة سيئة، 10% فقط مسلمون، 90% غير مسلمين. قال لي منذ فتحت العيادة، لما لقيته كان 20 سنة على العيادة، لم يمت واحد منهم بالسرطان، إما سكتة دماغية وقلبية أو سبب آخر وحادثة تسير. قال لي وشوفي جزء كبير منهم. فأنا أذكر هذا لأن شبابنا الذين أرجو أن يتابعوا هذه الحلقات، أريد منهم أن يعلموا أن ما ينبهرون به، لأنه لو كلمناهم بنصوصنا التقليدية التي هي موقرة على رأسنا وعيننا سيقبلونها إذا كانوا في مستوى من الإيمان والوعي والمعرفة وربوا في محض أسري سليم. أما إذا كانوا بعيدين ومستلبين ومغربين وكانوا يمشون مع المستهزئين، فنحن نخاف عليهم ألا يردهم إلينا إلا مثل هذا الحبل. وعلى هذا القياس بقية القضايا، ووددت له أنني لا أطيل فأذكر الجانب الاقتصادي في أبعاده الاستثمارية. يكفي شيء واحد في علاقة الصلاة بالرزق، وهي أن الصلاة اتنهى عن الفحشاء والمنكر، تسد على القاصد المسجد أن يقصد جهات أخرى لو أنفق فيها ماله لأهلكه. فحسبك يا مسلم وأنت ذاهب إلى المسجد أن تعلم أن هذه المشية لا تصرفك إلى بيت الله فقط، وإنما تصرفك عن الخمارة والمبغى والمرقص وغيرها. وهناك ولو قيل أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، وهذا حديث صحيح وكلام صحيح، لكن النار حفت بالشهوات وهي شهوات غالية وكلفتها عالية، ومن سلك ذلك الطريق أفلس ماديا. فحسبك أن تعود من المسجد الذي يرفع لك تحدي بيت الله في زمن العلمانية والرأسمالية والعولمة والليبرالية المتوحشة، وكل شيء يباع حتى العواطف حتى الأوهام حتى القيم في زمن الفتيشية، مكان وحيد في الدنيا مجانا هو المسجد، على كون نفقاتهم سهلة بناء وصيانة وإنفاقا على الموظفين وماء يخر وكهرباء، وهو مكان جميل ونظيف وعليه صيانة ونفقة، ولكنه مجاني في كل مكان في الدنيا، في أمريكا وفي السعودية. لماذا؟ لأنه بيت الله. آية من آيات الله أن يبقى هذا المكان المريح الجميل المنفق عليه أموالا في بنائه ورعايته وصيانته وخدمته مجانا إلى اليوم، فتذهب وتعبد وتصل وتتقرب إلى الله وتعود وأنت لا تنفق درهم إلا أن تتصدق شيئا من مالك في سبيل الله وتبني مسجدا إذا كنت من المحسنين الأغنياء. أما غيره فوالله على قدر المتعة وكونها محرمة وموبقة بقدر الأثمنة الباهظة، حتى لو وصلت يوما إلى أن يصبح عندك ميزانية صناديق الميسر في لاس فيغاس لما كفتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
دكتور مصطفى حوا،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياكم الله، حيا الله بالأبناء الأعزاء، حياكم الله، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمور خمس يحتاجها الإنسان ليبقى مطمئنا في حياته ويحفظ سلامة قلبه. هذه الأمور الخمس أيضا تحمي الإنسان من كل أنواع القلق والاضطرابات النفسية والاكتئاب، وهي واحد من أهم مسارات علاج الاكتئاب والقلق التي نتبعها. هذه الأمور الخمسة هي المسار الإيماني. أولا قراءة آيات. هذه الآيات التي يقرأها الإنسان هي آيات السكينة والطمأنينة. ما هي آيات السكينة والطمأنينة؟ لا يمكن لأحد أن يحددها للإنسان، إنما هي تلك الآيات التي ارتاحت لها نفسك واطمأنت وكانت تحدث تأثيرا إيجابيا وطمأنينة على نفسك، كل واحد له. أما أنا فإن أواخر سورة الزمر هي أعظم آيات تحدث للسكينة، التي تبدأ من قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ثم تنتهي بآخرها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذه أول شيء يحفظ الإنسان، يحافظ على هذه الآيات يوميا حتى لو ثلاث دقائق. اثنين الاستغفار. الاستغفار، الاستغفار له صيغ عديدة أيضا، أنت ابحث عن صيغة ترتاح لها، حتى لو كانت كلمة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أو أي صيغة أخرى، أيضا ثلاث دقائق نفس الشيء. ثالثا التسبيح والسجود، يعني أيضا التسبيح يعني الإنسان يسبح ربه ويمجده ويثني عليه بما شاء أن يسبح، ثم آخر هذه جلسة التسبيح سجدة أيضا ثلاث دقائق. رابعا الدعاء، فليختر من الأدعية ما تناسبه وما تلائمه وما تريحه أو ما يحتاج إليه. نعم
دكتور، إيش تقصد بالسجود مع التسبيح؟
أنت تجلس، سأشرح لكم يعني إجراءات هذه الأمور. أي الدعاء، اختر من الأدعية ما ترت، ونوع في الأدعية، كل يوم أدعية، أدعية كثيرة جدا، آخرها التحدث بنعم الله. وبطبيعة الحال التحدث بنعم الله هذه هي أكبر مفعول إيجابي لإيقاف الهواجس والوساوس التي تقهر الإنسان أو تضغط عليه. أنتم تعرفون الهواجس والوساوس هي قاهرة تقهر صاحبها، وحتى الصحابة قهرت عدة أعداد من الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إذا وجدت في نفسك ذلك فضع يدك على صدرك وقل آمنت بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى غير ذلك. لكن لما دراستي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بالنسبة لي شخصيا قد أكون مخطئا، أعظم ابتلاء ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم
هي فترة فتور الوحي بالنسبة إلي من الحالة النفسية اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت صورة والضحى والليل إذا سجى تذكر بالنعم وتأمر باللطف، وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، وتذكر أيضا بالنعم، وثم تختم الآية وأما بنعمة ربك فحدث، التحدث بالنعم. ومن أفضل الأشياء اللي ممكن تؤثر على الإنسان أن يختار له خمس نعم كبيرة في حياة الإنسان يضع على شكل جملة يتحدث بها، مثل أملك أشياء كثيرة بفضل الله، لقد أعطاني الله أشياء كثيرة، قوت يومي وأمني واستقراري وكذا وكذا. مثلا أعطاني الله أشخاص أحبهم، أعطاني الله أشخاص يحبونني. مثال الله وفقني فأنجزت إنجازات كثيرة بفضل الله. هذه خمسة أمور يمكن أن تضيف لها أشياء أخرى تضيف لنا الطمأنينة أكثر لو طبقناها بإجراءات. لما أريد أن أقرأ أو أستغفر أو تسبيح أو الدعاء أو تحدث، هذه تكون في أي وقت. الأربعة، إنسان يلبس لباس طيب، يضع بخور، يستقبل القبلة في مكان جميل ويجلس ثلاث دقائق يقرأ تلك الآيات التي اختارها ويدعو بتلك الأدعية التي ارتاح لها ويسبح، وآخر تسبيح يسجد. لو أعملنا هذه الإجراءات، بخور، مكان مثلا مخصص للصلاة جميل جدا، اطمئنوا هذه هي أفضل طريق ومسار لتحقيق الطمأنينة الدائمة في حياة الإنسان وتحميه من كل أنواع القلق والاكتئاب. شكرا لكم إخواني وأبنائي، بارك الله فيكم.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعن هناك الفجر بادي.
اتفضل يا شيخ. ايه اتفضل.
يلا. يلا
بسم الله. خليها سمر يا مولانا.
عاد شيخ حسان انت دير الوقت.
روحوا عن القلوب ساعة فساعة.
تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الآن في موجة إلحاد بالعالم كله. الحقيقة في عندي أقوال الملحدين على فراش الموت. توماس باين كاتب ملحد عاش في القرن الثامن عشر قال: أرجوكم لا تتركوني وحيدا يا إلهي، ماذا جنيت لأستحق هذا؟ لو أن لي العالم كله ومثله معه لدفعت به هذا العذاب. لا تتركوني وحيدا ولو تركتم معي طفلا، فإني على شفير جهنم، إني كنت عميدا للشيطان. الثاني توماس سكوت مستشار إنجليزي والمستشار في بعض الدول، أعلى منصب إداري، توفي عام 1594 قال وهو على فراش الموت: حتى لحظات مضت لم أؤمن بوجود إله ولا نار، ولكني الآن أشعر بوجودهما، وأنا الآن على شفير العذاب، وهذه عدالة القضاء الربانية. فولتير فيلسوف فرنسي معروف وهو ملحد، مات 1777 قال موجها كلامه للطبيب المعالج: لقد أهملني الرب والناس، سأعطيك نصف ما عندي إذا أبقيتني حيا لستة أشهر، أنا ميت وسأذهب إلى الجحيم. فولتير ممرضته قالت: لو أعطيت كل أموال أوروبا فلا أريد أن أكون شخصا ملحدا. عانى مثل ما عانى فولتير وهو على فراش الموت، وكان يصيح طوال الليل طلبا للمغفرة: ملحدا يا ربي اغفر لي. ديفيد هيوم مؤرخ اسكتلندي وملحد، مات عام 1776 قال عنه مرة: من رآه قبل موته كان يصيح ويقول: النيران تحرقني بلهيبها، وكان يائسا وقانطا لدرجة تثير الشفقة. نابليون بونابرت امبراطور كبير قتل الملايين لإشباع جنون العظمة، قال: أنا أموت قبل وقتي وأعود إلى باطن الأرض وأنا الامبراطور الأعظم، شتان ما بين الهاوية التي سأقع فيها وبين جنة الخلد التي وعد بها المؤمنون.
فرانسيس نيوبرت رئيس نادي الملحدين البريطاني قال لمن حول سريره قبل موته: لا تقول لي لا يوجد إله فأنا الآن في حضرته، ولا تقول لي لا توجد جهنم فأنا الآن أحس بأنني أنزلق فيها، تعسا لي ووفروا كلابكم فأنا الآن ضائع، إن النار التي لو عشت 1000 سنة لكذبت بها. تشارلز التاسع ملك فرنسا قتل عشرات الآلاف المسيحيين بفرنسا عام 1572 لأنهم على غير مذهبه الكاثوليكي، قال قبل موته لأطبائه: إنني أرى هؤلاء الذين قتلتهم يمرون أمامي وجراحهم تنزف وهم يشيرون إلي، إني أرى مصيري قد أخطأت وضعت إلى الأبد. ملحد ألماني توفي عام 1874 قال قبل موته: لقد خذلتني فلسفتي، وأشعر بأني بين فكي ماكينة ذات أسنان لا أدري في أي لحظة تطحنني. بنت ستالين ابنة الدكتاتور الشيوعي عن لحظة موت أبيها فقالت: لقد كانت ميتة أبي شنيعة، ففي لحظة موته فتح عينه فجأة وحملق في الموجودين بنظرة جنونية وغاضبة، وأومأ بيده اليسرى إلى شيء ما يحوم فوقنا، وكانت إمارة تهديد، ثم أسلم ستالين الروح. أنتوني ليفي مؤسس كنيسة عبادة الشيطان صار للشيطان عباده، وهذا صاحب كنيسة الشيطان ومؤلف إنجيل الشيطان عام 1997 توفي. كان يصرخ عند موته: ماذا فعلت؟ لقد ارتكبت خطأ جسيما، وكان يطلب الصفحة والغفران من الله. انتهت هذه، كلهم هؤلاء ملحدون، هذا قولهم. لكن نقطة دقيقة: والله ربنا ما كنا بك مشركين. قال: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. والحمد لله رب العالمين.
فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد،
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، ونرفع الأمل شراعا يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا وعزمنا كالفجر بادي،
وعزمنا كالفجر بادي.